مرحبا بكم معي أصدقائي. لنا فرصة في الدقائق القادمة أن نسمع صوت الله يكلمنا من خلال رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى مؤمني كورنثوس. شهوة قلبي أن نفرغ أذهاننا من كل ما يقلقها وأن نقدم على تأملات اليوم مستعدين لنقبل كلمة من الله لحياتنا. مرة ثانية أرحب بكم معي في هذا اللقاء. انتهينا في الحلقة السالفة من دراسة الفصل 13 من كورنثوس الأولى والمعروف بفصل المحبة، وهذا الفصل يستعرض لنا المحبة ولا يعطي تعريفا لها، لأن التعريف عبارة عن اعتداء على ماهية المحبة. وتذكر أن هذا الفصل يأتي بين الفصلين 12 و14، واللذين يحكيان عن المواهب الروحية. كأن بولس يتوقف قليلا ليقول المواهب بدون محبة لا شيء، ما هي إلا استعراض مثير بدون تأثير، لأن المحبة هي التي تحرك المواهب وتدفعنا قدما لاستثمار هذه المواهب لمجد الله ولمنفعة الآخرين في الكنيسة. المحبة هي التي تعطي معان لكلماتنا وعمقا لأفكارنا وواقعية لأحاديثنا حتى البليغ منها. المعرفة أمر رائع، ولكنها بدون المحبة تكون عديمة النفع. المحبة طويلة البال وتحتمل الاستفزاز والإثارة، كما أنها لا تيأس من الآخرين، ترق وتحنو وتسمو فوق القسوة، تدرك الفروقات بين الأشخاص وترضى بما قسم لها. المحبة لا تستعرض نفسها، لكنها تعرف حدودها، كما أنها لا تتكلم عن منجزاتها. المحبة تتعامل بالذوق والأخلاق الرفيعة مع مراعاة لمشاعر الآخرين، كما أن المحبة لا تطلب ما لنفسها، لا تفقد السيطرة على أعصابها، لكنها واعية لأحاسيسها، متحكمة في انفعالاتها ومتعقلة في قراراتها. المحبة الحقيقية تحترم دوافع الآخرين ولا تشتبه أفعالهم. المحبة لا تفرح بالإثم ولا تسر بخطايا الآخرين، بل تحزن وتبكي، وفي المقابل فهي تفرح بالحق، الحق الموجود في كلمة الله. المحبة لا تتفحص الأخطاء ولا تبحث عن الضعفات، لكنها تستر الهفوات وتحمي السمعة وتصون الكرامة. المحبة تقبل الأمور بنية حسنة، وتثق أن الله قادر على تحويل كل الأمور لخير أولاده، وهي لا تفقد الأمل ولا تستسلم لليأس، تبقى قوية وثابتة خلال التجارب، لأنها تعلم النتيجة الرائعة التي ستخرج بها. المحبة لا تسقط أبدا. هذا ما رأيناه في دراستنا في الحلقة السابقة. أما اليوم فنأتي إلى الفصل 14 من رسالة تأملنا كورنثوس الأولى. ما زلنا في المقطع الذي يحكي عن المواهب الروحية. رأينا في الفصل 12 أن المواهب تعطى للمحافظة على وحدة الكنيسة في تنوع وانسجام. كل عضو لديه موهبة مختلفة، ومع ذلك يجب أن يعمل الكل في انسجام تام. ويخبرنا بولس في نهاية الفصل 12 أن جد للمواهب الحسنة، وهو يرينا طريقا أفضل، أي بالمحبة. وقد تحدث عن المحبة في الفصل 13 الرائع الذي في ختامه قال ولكن أعظمهن المحبة. والآن في الفصل 14 يتابع الحديث عن المواهب الروحية ويبدأ بالمحبة أيضا، إذ يقول اتبعوا المحبة. ليتك تستعد معنا مستمعي وتفتح كتابك المقدس على الفصل 14 من كورنثوس الأولى. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه من العدد الأول وحتى 22.
اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية، وبالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع ولكنه بالروح يتكلم بأسرار، وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم من من يتكلم بألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الإخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة، فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم؟ الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا، مزمار أو قيثارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات، فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ فإنه إن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح، فمن يتهيأ للقتال؟ هكذا أنتم أيضا، إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم، فكيف يعرف ما تكلم به؟ فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء. ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم، وليس شيء منها بلا معنى. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة، أكون عند المتكلم أعجميا، والمتكلم أعجميا عندي. هكذا أنتم أيضا، إذ إنكم غيرون للمواهب الروحية، أطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. وإلا فإن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العمي كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول. فإنك أنت تشكر حسنا، ولكن الآخر لا يبنى. أشكر إلهي إني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم، ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا 10,000 كلمة بلسان. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر. وأما في الأذهان فكونوا كاملين، مكتوب في الناموس: إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي، يقول الرب. إذن الألسنة آية لا للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما النبوة فليست لغير المؤمنين، بل للمؤمنين.
يشجعنا بولس أن نتبع المحبة، وأيضا أن نجد للمواهب الروحية لأجل نفع الجماعة. المحبة هي أعظم الفضائل وضابط ومحرك المواهب، وكلما زادت المحبة زاد اهتمام المؤمن بمصلحة الجسد. يقول بولس: بالأولى أن تتنبأوا. وموهبة التنبؤ هي التكلم بكلمة الله أو الوعظ إن شئت، من أجل نمو وتشجيع وبناء الآخرين. وما أحوجنا أن نعظ بكلمة الله في هذه الأيام. ولكن ماذا عن التكلم بالألسنة؟ يقول الرسول: لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. من يتكلم بلسان غير معروف ولا يفهم أحد عليه، هذا لا يفيد الآخرين. أما من يعظ بكلام البنيان المفهوم أمام الجميع فهو يفيد الجماعة. من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إذا كانت المحبة تحصرنا، فإننا سنتكلم بما يفيد مصلحة الجسد وليس لإرضاء نفوسنا. لهذا يشدد بولس على موهبة النبوة أكثر من الألسنة. ولكن الرسول لا يحتقر موهبة الألسنة عندما يقول: إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكنه يريد لهم بالأولى أن يتنبأوا، لأنهم بذلك يبنون أحدهم الآخر. وإذا كان لابد من التكلم بألسنة فيجب الترجمة حتى يفهم السامعون. في سفر الأعمال ذكرت موهبة التكلم بألسنة 3 مرات، وكانت كلها لمناسبات خاصة تعلن بدء مرحلة جديدة في تعاملات الله. في المرة الأولى ذكرت في أعمال 2 عند نشأة الكنيسة وإعلان الإنجيل لليهود، ثم في أعمال 10 في بيت كرنيليوس الأممي عندما بدأ الإنجيل يعلن للأمم، والمرة الثالثة في أعمال 19 لتلاميذ أفسس، وذلك لإعلان أن كنيسة الله تتكون من الشعب القديم والأمم معا. وفي كل مرة كانت الألسنة عبارة عن لغات حية مفهومة، والحالة في كنيسة كورنثوس كانت خاصة، إذ كانوا يركزون على موهبة الألسنة ويهملون بقية المواهب، أو على الأقل موهبة النبوة أي الوعظ وتعليم الكلمة الهامة لبناء الكنيسة. ولم نسمع بولس بعد ذلك يتحدث عن الألسنة في الرسائل البولسية ولا في الرسائل العامة ولا حتى في سفر الرؤية، ولأن الحالة في كنيسة كورنثوس حول موهبة الألسنة كانت خاصة، فقد سمح الرسول بالألسنة تحت شروط معينة أولاها الترجمة. بعد ذلك يضرب مثالا من عالم الجماد ليبين أهمية ترجمة اللسان، ويقول: لنفرض أن عازفا ماهرا عزف على الآلة الموسيقية، فإننا سنسمع لحنا جميلا مطربا، أما إذا جاء جاهل وعزف كيفما شاء فإننا سنسمع تشويشا في النغمات. هكذا الحال بالنسبة للألسنة إذا لم تترجم. كذلك البوق إن أعطى الصوت الصحيح فإن الجنود يتهيئون للقتال، وعكس ذلك ستدب الفوضى بين صفوفهم. وكأن بولس يقول: لنكن منطقيين يا إخوتي لو سمحتم. عدد 10 وما يليه: ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منها بلا معنى، فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. هكذا أنتم أيضا، إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. صحيح أن اللغات عديدة في العالم، ولكن لا يمكن أن يحدث تواصل إلا بين من يتكلمون نفس اللغة. لذلك إذا كنت في الكنيسة تتكلم ولا أحد يفهم، فكيف ستبنى الكنيسة؟ هل هذا هو المطلوب في الكنيسة؟ يجب دائما أن أسأل نفسي صديقي: هل موهبتي ستكون وسيلة لبنيان الكنيسة؟ إذن يجب الترجمة في حال التكلم بألسنة. ثم يقول الرسول بأن الذي يصلي بألسنة لوحده لا يفيد الجماعة وهو بلا ثمر. روحي تصلي لكن عقلي وذهني بلا ثمر، والفائدة التي سأحصل عليها نفسية، فما هو الحل إذن؟ عدد 15: أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، أي أنه سيصلي ويرتل بطريقة يكون فيها مفهوما من الجميع، وبذلك يستطيع الناس أن يقولوا معه آمين موافقين. صديقي، في العبادة الجماعية علينا أن نركز على الذي يشغل مكان العامي، يقول بولس، أي على الناس العاديين البسطاء الذين لا يفهمون كل كلمة تقال. هكذا يجب أن نقول شيئا مفهوما ليقول هؤلاء آمين. ويحكي لهم بولس أنه كان قادرا على التكلم بألسنة أجنبية أكثر من جميعهم، وذلك بفضل سفراته ورحلاته، إذ كان يتكلم بلغات مجهولة لكثيرين، ولكنه يقول: ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمة بلسان. الرسول يفضل أن يتكلم 10 كلمات بسيطة تبني السامعين من أن يتكلم 1,000 اللغات الأعجمية، وكان الهدف من ذلك تعليم الآخرين بكلام واضح. ثم يناشد بولس أهل كورنثوس بألا يكونوا كالأطفال في أذهانهم، فهم يتهافتون على الألسنة كالأطفال ويتعاركون عليها مثلهم. ويقتبس من نبوة إشعياء ليبين أن موهبة الألسنة هي لغير المؤمنين وليس للمؤمنين، فعندما رفض الشعب القديم رسالة الله قال الله بأنه سيكلمهم بلسان آخر، وهذا يشير إلى سبي أشور، وقد سمع أفراد الشعب الغزاة يتكلمون بلغتهم في وسطهم، وكان ذلك علامة لهم على رفضهم لرسالة الله. الألسنة إذن هي لغير المؤمنين الذين يحتاجون أن يفهموا رسالة الإنجيل بلغتهم، أما المؤمنون فحاجتهم إلى النبوة، إلى التعليم والوعظ. نواصل صديقي تأملاتنا في برنامج كنوز الحكمة عبر رسالة كورنثوس الأولى، وما زلنا نتأمل في الفصل الرابع عشر منها، وحديثنا يدور حول موهبة التكلم بألسنة. وقد رأينا حتى الآن أن الألسنة يجب أن تكون مفهومة حتى تصل رسالة الإنجيل بوضوح. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت ما تبقى من هذا الفصل بدءا بالعدد 23.
فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. فما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد، ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون، ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت الأول، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبؤوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعز الجميع. وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردنا أن يتعلمن شيئا فليسألنا رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلما في كنيسة. أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب، ولكن إن يجهل أحد فليجهل. إذن أيها الإخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.
كنيسة الله مفتوحة للجميع ليدخلوا إليها، ولا توجد بطاقات للعضوية، وهكذا يمكن لأي شخص غريب أن يدخل الكنيسة. فماذا لو رأى هذا الغريب الجميع يتكلمون بألسنة غير مفهومة؟ سيقول عن الموجودين إنهم مجموعة من الذين فقدوا صوابهم، أليس كذلك؟ ولن يفهم الرسالة، وبالتالي لن يأتي إلى الإيمان. أما إذا دخل الغريب إلى اجتماع فيه وعظ وتعليم فإنه يتأثر وربما يتغير، سيشعر وكأن المتكلم يخاطبه شخصيا لأن روح الرب سيعمل فيه. وهكذا بسبب سوء التصرف فيما يتعلق بموهبة الألسنة في كنيسة كورنثوس، قام الرسول بوضع بعض الضوابط. أولا يقول إذا كان هناك تكلم بألسنة فلابد من الترجمة لكي يفهم السامعون، وإلا فليلزم المتكلم بالصمت. ثانيا ليكن الكلام لبناء السامعين لا للهدم، فلا مكان للمنافسة أو استعراض المواهب والمقدرات. وثالثا يجب أن تتم الأمور بكل ترتيب دون تشويش، فلا يتكلمون بألسنة في نفس الوقت بل كل واحد في دوره. وإذا لاحظت من الآية 26 متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. نلاحظ أن العبادة لا يحتكرها شخص واحد، بل هي عبارة عن مشاركة من الجميع. بالنسبة للنبوة، وقد كانت تتضمن الكشف عن أمور المستقبل في تلك الأيام، هذه أيضا طلب بولس أن تتم بترتيب. طبعا النظام مطلوب في العبادة، إنما القوالب الجامدة لا يجب أن تدخل الكنيسة اليوم، فالعبادة لا تحكمها قوانين بشرية. الفوضى في العبادة تعطي تأثيرا سلبيا على الكنيسة، وكما يقول بولس، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. ثم ماذا يقول بولس فيما يختص بالنساء في الكنيسة؟ عدد 34: لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. هنا لا يتحدث بولس عن دور المرأة في الكنيسة أو عن صلاة المرأة أمام الناس، لكنه ما زال يتحدث عن موضوع التكلم بالألسنة. وهنا يقول بولس لتصمت نساؤكم، أي لا تتكلم بألسنة، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم بالألسنة، وهذا لا يمنع المرأة من أن تشترك في الصلاة والترنيم. وقد منع بولس هذا الأمر في كنيسة كورنثوس بالذات بسبب خلفية المدينة التي تحدثنا عنها، حيث كانت معظم النساء هناك من بائعات الهوى، وكنا يتكلمن بطريقة فاضحة لا تليق. فآثر الرسول بروح الرب أن تلتزم النساء المؤمنات في الكنيسة الصمت. ثم يقول: إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب، ولكن إن يجهل أحد فليجهل. من يقول عن نفسه إنه نبي لأنه يتكلم بألسنة فعليه أن يطيع ما أوصى بولس على اعتبار أنه وصية الرب، لأن التجربة الحقيقية في حياة الإيمان الاختبار تتفق دائما مع كلمة الله وتخضع لها. وأخيرا يقول: إذن أيها الإخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. هنا مرة أخرى يشجعنا بولس أن نجد للمواهب الحسنة، وواضح أن الوعظ وتعليم كلمة الله من أهم المواهب التي يجب أن نسعى في إثرها. وحتى ولو كان هناك تكلم بألسنة، فليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب، وهذا مبدأ هام يجب أن يكون في الكنيسة. وهكذا ننتهي من هذا المقطع الهام والصعب من رسالة كورنثوس الأولى. وأعذرني أخي إذا لم توافق معي في كل ما قيل، ولكن تذكر أن الآراء المختلفة تجعلنا نرجع إلى كلمة الله ونتفحصها بعمق أكثر، والآراء المختلفة تثري الجميع. سألتقي بك في الحلقة القادمة بإذن الله لنبدأ قسما جديدا من رسالة كورنثوس الأولى، وحتى لقائنا هذا أستودعك لعناية الله ورعايته.